أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات الكريمات تبين ما كان عليه أمر الجاهلية حول النساء، وقد سبق الحديث في الميراث في الجاهلية ماذا كان يصنعون، أي أنهم كانوا لا يعطون النساء شيئا ولا الصغار، وإنما يعطونه للرجال الأقوياء الذين يجاهدون كما يرون في تشريعاتهم. فالله عز وجل أبطل تلك العادات الجاهلية وسوى بين الرجال والنساء في أصل الميراث، ثم أعطى كل فرد من الوارثين ما يستحقه، كما قال تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر ما ورد في الآيات السابقة. ولهذا قال العلماء: الله عز وجل أرحم بعباده من الوالد بولده، حيث أنه أوصى الوالدين بأولادهم: يوصيكم الله في أولادكم. أما قسمة الميراث فلا أعدل منها، وذلك بالنظر بالبصيرة، لأن الجاهلية الأولى لا تعطي النساء شيئا أصلا ولا تعطي الصغار، يعني الضعفاء الذين يستحقون أن يعطون من مال مورثهم شيئا لا يعطونهم. وفي الجاهلية المعاصرة يسوون بين الرجال والنساء باسم العدالة، في بعض البلدان يأخذون التشريعات القانونية الوضعية ويسوون بين الأخ وأخته بحجة العدل. ومن نظر بعين البصيرة كما بين العلماء السابقون والمعاصرون يجد أن هذه القسمة التي قسمها الله عز وجل لا أعدل منها. ضربنا مثالا ونعيده لمن لم يحضر ذلك الدرس. الرجل والمرأة. الله عز وجل جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو فرضنا أن الميراث 150,000 فالرجل يأخذ 100,000 والبنت تأخذ 50,000، بعقولهم يقولون هذا ليس بعدل، كيف المرأة تعطى 50 وأخوها يعطى 100؟ ولكن من نظر لحكمة التشريع الإسلامي فيعلم أن هذا هو العدل بعينه، وذلك أن المطلوب من الرجل أمور أخرى، منها أنه يريد أول أمر يريد أن يتزوج، فإذا ذهب وطلب يد امرأة وطلبوا منه المهر، نفرض أنهم يطلبون منه 50,000، هذه سيدفعها، ثم ستأتي التكاليف الأخرى التي يجب على الزوج أن يقوم بها لزوجته. ننظر لأخته التي أخذت 50,000، لو تقدم لها خاطب فسيعطيها المهر، يعطيها مثلا 50,000، 50,000 الموجودة معها باقية كما هي، تضيف إليه هذا المال، ثم هي لا تنفق منه شيئا على نفسها بل نفقتها على زوجها. أما أخوها فهو الذي سيدفع المهر وهو الذي سينفق على زوجته. ولو حاسبنا بالميزان العقلي بين الرجل والمرأة نجدها تأخذ أكثر من أخيها. فهذا هو الحكم الشرعي الذي جعله الله عز وجل وسنه لعباده. من عادات الجاهلية أيضا والتي أبطلها الإسلام أن المرأة إذا توفي زوجها فلورثته إخوانه أو أقربائه الذين يرثونه يرثون هذه المرأة أي الزوجة، ولذلك يأتي أحدهم يرمي عليها ثوبا، فهذه المرأة تصبح ميراثا لورثة زوجها. إن أراد أن يتزوجها وارثها ورغب فيها تزوجها، وإن لم يرد ذلك عضلها ومنعها حتى تعطيه شيئا مقابل ذلك الزواج من الغير حتى تفدي نفسها. الله عز وجل أبطل هذا التشريع الجاهلي وبين في كتابه أنه لا يجوز للمرأة أو لا يجوز لهؤلاء أن يأخذوا المرأة كرها، لأن هذا إكراه على نفسها. ولهذا جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفي زوجها، أراد ابنه أن يتزوجها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو فتقول لم أخذ ميراثي ولم تترك لي حريتي، يعني لم أرث زوجي ولم تترك لي الحرية لأنكح من أشاء. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أي لا يجوز لكم أن تأخذوا المرأة كرها على نفسها مثل ما كان أهل الجاهلية يعملون ذلك، لأنه في بداية الإسلام كانت أمورهم على ما كانت، ثم نزل التشريع الذي يبين الحلال من الحرام. لا ترث النساء كرها. قال البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية. هذا الحديث في صحيح البخاري رقمه 4579 في تفسير هذه الآية. كانت هذه عادة أهل الجاهلية، إذا توفي زوج المرأة فهذه المرأة لا تذهب إلى أهلها، وإنما تبقى ميراثا لمن ورث زوجها، إن أراد أحد أن يتزوجها أو عضلها بمعنى منعها أن تتزوج حتى تدفع له شيئا، إما مهرها الذي أصدقها وارثهم أو المال الذي يقدم حتى يرضون لها بالزواج. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. العضل هو المنع، وقد ورد في سورة البقرة عضل الولي لموليته وأنه لا يجوز، أي لا يجوز للرجل أن يمنع أخته أو بنته إذا تزوجت ثم حدث الطلاق الرجعي وأراد زوجها الأول أن يعيدها، فلا يجوز لوليها أن يمنع من ذلك. أو كانت البنت موجودة وأخوها أو أبوها لا يريد أن يزوجها مطلقا، لا سيما إذا كان عندها بعض المال، أو إذا كان عنده مال هو يخشى أن ينتقل من جماعة من أولاده إلى الآخرين، وهذه كلها من أحكام الجاهلية، والله عز وجل نهى عن ذلك. فلا يجوز عضل المرأة لأي سبب من الأسباب إلا إذا جاء الشيء الشرعي الذي بين الله عز وجل أنه يجوز للرجل أن يضاجر هذه المرأة حتى يتخلص منها، بحيث يأخذ منها ما يريد مما أعطاه لها، كما سأتي في هذه الآية. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا بهذا الشرط، أن يأتين بفاحشة مبينة، أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة فسرها العلماء بأنها الزنا أو النشوز أو سوء الأدب من المرأة، فإذا حدث ذلك فللرجل أن يضار هذه الزوجة، أن يضاجرها حتى تعيد إليه حقه أو بعضه، أي لا يجوز أن يضار الرجل زوجته، وهذا في الإسلام، حتى إلا إذا ارتكبت بعض المعاصي التي تبيح له تلك المضارة حتى يأخذ ماله الذي أعطاها أو بعضه. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ابن جرير اختار أن الفاحشة المبينة، بعض العلماء يقول الزنا وبعضهم يقول النشوز وسوء الأدب والمعاملة غير الحسنة، فهذه كلها داخلة في هذا العنوان، أي في الفاحشة المبينة. ثم قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وهذا توجيه للأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف، والمعروف هو المتعارف عليه بين الناس بالكلام الطيب، الأخلاق الحسنة، المعاملة الحسنة، البشر، النفقة والتوسعة على العيال في النفقة، وذلك بحسب حاله، أي بحسب حال كل واحد، وكذلك بوضعه نفسها، كيف حالها عند أهلها، وكيف حاله هو في المال الذي يستطيع أن ينفق منه، هذا في النفقة. وأما الأخلاق الحسنة والمعاملة الحسنة والبشر فهذا يقدر عليه ويستطيع عليه. أورد ابن كثير جملا مما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، يقول من معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، قال ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى أنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته. المسابقة معروفة، مسابقة بين الرجل وزوجته، فتقول حدثت مسابقة بينها وبينه فسبقته، وذلك قبل أن يغشاها اللحم، قبل أن تكون يعني سمينة، فحينما غشاها اللحم تسابقوا مرة أخرى فسبقها. نسمع ما قال رسول عليه الصلاة والسلام، قال له هذه بتلك، يعني سبقتيني أولا وأنا الآن سبقتك واحدة بواحدة. نسأل الآن من منا يسابق زوجته؟ ربما أن بعضهم قد يراها عيب مثل هذا العمل، فينبغي للمسلم أن يعاشر أهله المعاشرة الحسنة التي يدوم بها الإلف في البيت بين الأسرة جميعا، ولا يأتي الزوج من عمله قد يكون متعب ما يتعابس وجهه في أهله وكذا، ينبغي أن يكون دائما يعني حسن العشرة، يدخل إلى أهله ويضحك، ولو كان أصابه شيء من زملائه في العمل وكذا لا ينقل الغضب الذي أصابه من الناس إلى أهله في البيت، فيبقى في الحالين، يعني المكان الذي يشتغل فيه مشاكل ثم يأتي بالمشاكل ينقلها لبيته مع أسرته. فينبغي للعاقل أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قد أخبرنا أننا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، والله عز وجل يقول هذا القول: وعاشروهن بالمعروف. وقال الله عز وجل يعني لكم أو لهن عليكم مثل ما عليهن لكم، أي المعاشرة بالمعروف من الجانبين. ولهذا كان بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رائحته جميلة دائما في كل وقت عليه الصلاة والسلام، وحث على الطيب والتطيب، وكانت يده ألين من الحرير عليه الصلاة والسلام. وكذلك عبد الله بن عمر يقول أنه يتزين لزوجته كما يريد منها أن تتزين له، أي أنه يحسن نفسه، ينظف نفسه وثيابه كما هي كذلك، فهو يرغب منها ذلك فهي أيضا ترغب منه هذا، وهذا كله من حسن العشرة. وعاشروهن بالمعروف. ثم قد يحدث بين الزوج وزوجته خلاف، قد تحدث كراهة، فالله عز وجل أشار إلى أنه إذا حدث مثل ذلك، والله يعلم ذلك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الله يعلم بأحوال الناس وبأخلاقهم وبمعاملاتهم، قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا الحث على المعاشرة بالمعروف، وسمعنا بعض ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، فلا بد للمسلم أن يتخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأعمال. كما أيضا سبق أن ذكرنا على أن المرأة في العصر الحاضر يطالب لها بحقوق، وحقوقها كانت مهضومة في الجاهلية، بل لا حقوق لها أصلا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أخرجها من تلك التعاسة، من ذلك الظلم. وكما تذكرون الله عز وجل قال في كتابه: حينما يبشر الإنسان بالأنثى كيف يكون حاله، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هكذا كان حال العرب، هكذا كان حال أهل الجاهلية مع النساء، مع أنها هي أمه وهي بنته وهي زوجته وهي أخته، يعني كلهم من ذكر وأنثى الله عز وجل. فالمرأة الرجل هذا الذي يكره هذه البنت من أين جاءت وهو من أين أتى؟ ألم تكن له أم؟ ألم تكن له زوجة؟ ثم جاءت هذا البنت وهكذا. ولكن التشريع الجاهلي والجاهلية تعطي مثل هذه المفهومات وهذه الأخلاق وهذه المعاملات، فيتعامل الناس بتلك الجاهلية. أما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي التي أنقذت المرأة من ذلك الظلم. الكافر الآن غير المسلمة لا حقوق لها، وإن ظهر في الأمر في الظاهر لها حقوق، هي مستخدمة مهانة، وهي سلعة مستعملة وليست لها كرامة. أما المسلمة هي التي لها الكرامة، فالله عز وجل أوصى بها أما وجعل الجنة تحت أقدامها، وأوصى بها بنتا بأن تربى التربية الحسنة، وحث الرجال على أن من كانت له ثلاث بنات فرباهن تربية حسنة كن له حجابا من النار، وأوصى بالأخوات، أي أن النساء أكرموا في الدين الإسلامي في جميع المراحل، بنتا طفلة كان في الجاهلية تؤد وتدفن، ولكن الإسلام رفع عن ذلك العمل الذي كان يعمله الجاهليون. وكذلك في كبرها لا تعطى حقوقا، فالله عز وجل أعطاها حقوقها كاملة. إذن المرأة ما عليها نقص أبدا، المرأة المسلمة حقوقها كاملة بحمد الله، وإذا صار عليها غلط وهذا يحدث بين الناس، لأن الناس غير معصومين، إذا حدث خطأ ففيه من يقوم هذا الخطأ. نحن لو ذهبنا للسوق الآن، محلات البيع والشراء، تجد المحلات كلها ذهب، تجد الدكاكين الأخرى كلها أقمشة، لو أردت ثوبا ما تجد إلا يمكن محل بين 100 محل كلها للنساء. إذن الموظف مع زوجته راتبه كله لها للمرأة، وقد تكون هي موظفة. إذن ما هو النقص الذي صار على المرأة؟ الذين يطالبون بحقوق المرأة ويعلنون هذا ما يريد إلا إخراجها من دينها، وأن تصبح يعني سلعة مهانة مثل ما هي عند الكفار، هذا هو الغرض، هذا هو النقص. أما الحقوق فكلها بحمد الله كاملة، وهذه شريعة الله عز وجل، هي أحسن شريعة للبشرية كلها، للنساء وللرجال، كل من أعطي حقه. هنا في هذه الآية يقول: فإن كرهتموهن، سيحدث الخلاف بين الرجل والمرأة، فقد تكون عنده كراهة لهذه المرأة، لكن الله عز وجل وجهوا هذا التوجيه: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنت تكره هذه المرأة، ولكن لو صبرت وأرغمت نفسك على معاشرتها فأنت تؤجر، لأنك امتثلت أمر الله عز وجل الذي أمرك بأن تعاشرها وبأن تصبر عليها. وكذلك قد يتغير الوضع، أي أنه بعد هذه الكراهة قد تكون محبة، وهذه الأمور كلها بيد الله، قد ترزق منها ولد، ولد يكون صالح يدعو لك في الدنيا وفي الآخرة. فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أنت لا تعلم، وإنما العلم عند الله عز وجل. إذن من صبر واحتسب أجر على ذلك، والله عز وجل سيعوضه، وربما تتغير الأحوال فتصبح الحالة بخلاف ما كانت عليه، أي هذه المرأة التي كنت تكرهها ربما يأتي سبب من الأسباب فتصبح تحبها وترجع العلاقة كما كانت أولا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم قد يحدث الشيء الذي لا يمكن الاجتماع معه، يعني قد يحدث شيئا لا تستطيع أن تصبر ولا يمكن أن تعاشرها المعاشرة الحسنة، فإذا أردت الفراق فالفراق لا مانع منه. قال تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني إذا أردت أن تترك هذه المرأة وتتزوج غيرها فهذا ليس بممنوع، ليس بحرام، ولكن لا يجوز مضارة هذه المرأة، بل عليك أن تعطيها حقها ولا تأخذ مما أعطيتها شيئا. أما كونك تضارها لتأخذ مما أعطيتها شيئا فهذا لا يجوز. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هو المال الكثير، وقد سبق ذكره في سورة آل عمران، يعني إذا أردت أن تستبدل الزوجة بغير الزوجة، يعني حاولت أن تستمر معها ولكن لم يتم ذلك، فلا حرج عليك أن تتركها وأن تتزوج، وهذا بخلاف التشريعات الأخرى التي تجعل المرأة مثل المسمار في هذا الرجل لا يمكن أن تنفك منه. في الشريعة الإسلامية ما تقول هذا: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، يعني إن حدث الخلاف فالوسائل كثيرة لقضية الصلح، ومنها أن يبعث حكم من أهله وحكما من أهلها كما سيأتي في هذه السورة، فإن أراد إصلاحا يوفق الله بينهما، وإن لم يكن ذلك فيأتي الفراق، ويكون الفراق بالتي هي أحسن، يعني كما كان أولا يكون أخيرا، فيكون الفراق بالتي هي أحسن. فإذا أراد الرجل أن يطلق زوجته فلا حرج في ذلك، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لا يجوز لك أن تضارها وأن تعمل الحيل والأساليب التي تستطيع أن تستعيد المال الذي أعطيتها إياه، وإنما أبيح لك في الحالة الأولى إذا ارتكبت هي الأخطاء وأصبحت ناشز وأصبحت عاصية ومخالفة ومؤذية لك، ففي تلك الحالة يجوز لك أن تعمل هذا حتى تأخذ حقك كاملا أو بعضه. أما إذا أنت كرهت وهي ما زالت متعلقة بك وتريد أن تستمر معك ولكن أنت ما استطعت البقاء معها، وإذا كان الأمر كذلك فالعيشة تكون غير صالحة. يعني إذا كانت الكراهة مستمرة فمشكلة في البيت، ما تستطيع أن ترتاح ولا هي أيضا. إذن إذا أردت أن تستبدل الزوجة مكان أخرى فلا مانع من ذلك، ولكن إذا أعطيتها مالا فكل المال الذي أنفقته عليها وأعطيتها مهرا لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا ولو كان المال الكثير. ثم العلماء استنتجوا من هذه الآية، يعني آتيتم إحداهن قنطارا، على أن الإكثار في المهر ليس ممنوعا، بدليل أن الله عز وجل ذكر هذه القصة وأقرهم عليها لأنهم أقرهم على شيء واقع. ولكن العلماء يرون على أنه ينبغي أن لا تكون هناك مغالاة في المهور وأن يقتصر، وهذا غير ممكن في الوقت الحاضر، على ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يزيد على 12 أبقية لا لزوجاته ولا لبناته، يعني حينما زوج بناته لم يأخذ أكثر من ذلك، وكذلك حينما تزوج لم يدفع أكثر من ذلك. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يحدد المهر ولكن عورض في ذلك، فتبين من هذا على أن هذه الآية تدل على أنه ذلك لا يمنع، ولكن لا ينبغي أن يكون المغالاة في هذا الجانب لأنه تترتب عليه مفاسد في بعض الأوقات وليست هناك مصلحة. ولكن إذا أعطى الإنسان زوجته مالا هذا من عند نفسه لا شيء فيه، لكن لا تحدد ولا تفرض المهور بأن تكون فيها مبالغة، وهذه ما يفعله الناس الآن في الوقت الحاضر، يفعلون أشياء غير مناسبة، يفرضون المهور الكثيرة والكلفات الأخرى الكثيرة. يعني الولائم التي تقام في الفنادق في قصور الأفراح يعني بمبالغ ممكن تكفي عدد من الأزواج والفتيات يتزوجن، فلا ينبغي مثل ذلك. ونفس المرأة إذا أرهق زوجها بهذه المبالغ، لأن كل إنسان يريد أن يتزوج، فإذا أرهق بهذه المبالغ وأخذ الديون أخذ حقوق الناس ثم رجع لبيت الزوجية وجاءت عليه المشاكل من الناس يطالبونه بهذه الحقوق، يصبح في موقف حرج، حتى أن بعضهم يحدث الفراق بينه وبين زوجته بهذا السبب، لأنه يقول هذه النكبات وهذه المصائب ما حصلتها إلا بسببك، فيحدث الخلاف بينهم. فينبغي للإنسان أن لا ينظر لهذه الحاجات اللي هي حاجات براقة وأمور أخرى وسببها أكثره من النساء، وكثير من الناس يعرفون هذا، لأن المرأة لو أراد وليها أن يقول نأخذ المبلغ القليل والحاجة القليلة تقول كيف فلان وفلان وفلان سووا حنا ما نسوي هم أحسن منا، وتأتي المشكلة من هنا. فينبغي للرجال أن يكون لهم موقف، ما يكون موقف لواحد بل لمجموعة، يعني إما فخيذ وإما قبيلة وإما أهل حارة وإما مجموعة يتفقوا على شيء معين حتى لا يرهقوا أنفسهم وأولادهم، وأن لا يبقوا نساءهم حبيسات في البيوت. لا ينبغي مثل هذا، لأن هذا ترتب عليه مفاسد أعظم من المصلحة التي ينظر إليها الرجل. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوه منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ثم بين سبحانه وتعالى كيف تأخذ بهتانا وإثما مبين، يعني هذا المال، قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يقول هذا المال الذي دفعته للمرأة، المرأة كانت محرمة عليك فطلبت الزواج منها فطلبت المهر فدفعت لها ذلك المهر، ثم بعد ذلك دخلت بها، أنت دفعت مال في شيء فهي أخذت العوض وأنت أخذت المعوض، فبعد أن تدخل بها كيف تأخذ منها هذا المال مرة أخرى؟ فأخذك لهذا المال منها بهتان وإثم، ولا ينبغي لك أن تأخذه. أي بعد أن يدخل الرجل بزوجته لا يعمل الحيل والأساليب، إذا أراد أن يتركها وأراد أن يفارقها هو وليس ذلك الأمر منها بل هو منه هو، فلا ينبغي له أن يعمل الأساليب الملتوية. وهذا شيء معروف يعني يعرفه الكثير من الناس، يعمل هذا الزوج كل الوسائل من أجل أن يستعيد هذا الحق الذي أعطاها وتزوج بها ومكنته من نفسها، وبعد تلك الفترة قضى غرضه وأصبح يبحث عن امرأة أخرى ويريد أن يستعيد ذلك المال. فاستعادة هذا المال إثم وبهتان كما قال الله عز وجل. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني كيف تأخذ هذا المال الذي دفعته عوضا لها لأنها كانت محرمة عليك، ثم بعد ذلك تم الزواج وأصبحت حلالا لك وعملت معها ما عملت واستمرت معها الفترة التي استمرت فيها، ثم لما أردت أن تأخذ غيرها بحثت عن الأساليب التي تريد أن تستعيد منها ذلك الحق الذي أعطيتها وهو حق لها، فلا يجوز هذا بل أخذه ظلم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، والميثاق هو بالعقد، حينما يتم العقد بين الرجل والزوجة أي وليها يعقد لها، فأصبح بينهم ميثاق، ميثاق أنه يجب على الرجل حقوق لهذه المرأة، وهي أيضا يجب عليها حقوق لزوجها، فالله أخذ الميثاق بأن يعطي كل واحد ما عليه للآخر، فكونك تأخذ هذا المال منها هذا من نقض هذا العهد، فلا ينبغي للإنسان أن يعمل مثل ذلك. ثم ذكر في الآية الأخرى عادة قبيحة كانت موجودة في الجاهلية فنهى الله عز وجل عنها في الإسلام، فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والمقصود به غير ولد المرأة، إذا كان إنسان تزوج امرأة وله أولاد ثم تزوج امرأة أخرى وفارقها، لا يجوز للابن أن ينكح تلك المرأة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ما سلف في الجاهلية، لأن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، كان في الجاهلية يتعاملون هذه المعاملة السيئة، والمطلوب من الولد أن يبر بأبيه، فكيف يعمل مثل ذلك العمل؟ فمثل هذا أمر سيء وفاحشة قبيحة لا يجوز للإنسان أن يتعاطاها، ولهذا نهى الله عز وجل عنها وبين أن ما قد سلف عفى الله عنه، لأن الجاهلية كان الناس فيها على الكفر، الشرك هو أكبر المعاصي، الشرك بالله عز وجل، فالإسلام جاء وجب كل ما قبله، ومنه تلك المعصية تلك الفاحشة ذلك العمل السيء. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة، يعني هذا العمل ومقتا تمقت به أنت، يكون المقت من الناس ومن أبيك، وساء سبيلا أي وساء طريقا يسلكه المرء وهو أن ينكح زوجة أبيه بعد أن يفارقها، وهذا كان من عمل الجاهلية، والإسلام نهى عن ذلك كله وأرجع الناس إلى الأخلاق الفاضلة وإلى المعاملة الحسنة. يمكن نقرأ شرح هذه الآيات لو تكرمت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات.
نقرأ أول الآية، هذه الآية ننبهكم وقد ذكرنا، يقول العلماء ابن عباس وغيره من المفسرين إذا سمعت النداء في القرآن بيا أيها الذين آمنوا فألقي إليها سمعك، لأنه سيأتي بعد هذا النداء إما خير تدعى إليه وإما شر تنهى عنه، وهذا مما يفيد في تدبر القرآن، يعني مما يفيد المسلم حينما يقرأ القرآن مثل هذه القاعدة التي ذكرها العلماء، وهو أنك إذا سمعت النداء، هذا نداء يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله عز وجل، فيقول أصغي إلى هذا النداء سمعك، سيأتي بعد هذا النداء شيء، إما شيء تؤمر به وإما شيء تحذر منه، مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وغير ذلك من الآيات. وهنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. إذن هذه القاعدة يستفيد منها المسلم حينما يقرأ كتاب الله عز وجل. والمطلوب من قراءة القرآن التدبر، المطلوب منه التدبر، لأن هذا القرآن لم يفرط الله فيه من شيء، ما من شيء فيه مصلحة للعباد في الدنيا أو الآخرة إلا وقد اشتمل عليه هذا الكتاب المبارك، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم.
يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
اقرأ الشرح.
قال الشيخ رحمه الله تعالى كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد وحماها عن غيره أحبت أو كرهت، فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئا من ميراث قريبه أو من صداقها.
هذه العادة التي كانت في الجاهلية. المعروف الآن في الإسلام إذا توفي الرجل عن زوجته السنة أن تعتد في بيته، وإذا انتهت العدة أن ترجع إلى أهلها، وأهلها هم الذين يتصرفون معها. أما في الجاهلية فلا، إذا مات الزوج أصبحت المرأة ميراثا مثل ميراثه الذي خلفه من الأراضي والعقارات، فهي مثلها، يأخذونها بهذه الصورة. وجاء في بعض الروايات إلا إن استطاع أن انفلتت قبل أن يرمي عليها أحدهم بثوبه، انفلتت ووصلت إلى أهلها نجت. وتشريع جاهلي ليس فيه قوانين، ليس فيه تشريعات صحيحة، ليس فيها أمور معقولة، وإنما تشريع أهل الجاهلية. نعم.
وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين.
نعم لحظة، يعني العضل والإكراه يجتمع في حال الجاهلية، يعني المرأة في الجاهلية إما أن يكرهها هذه المرأة فتزوجها هو أو يزوجها من شاء، وإن لم يرغبها عضلها بمعنى منعها من الزواج. العضل معناها المنع، يعضلها يمنعها من الزواج حتى إما تدفع له مالا أو ترضيه بشيء أو تموت. أما في الحادثة الثانية وكان الرجل
نعم. وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين، إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول، كما هو مفهوم قوله كرها،
يعني مفهومه إذا رضيت هي أن تتزوج بقريب زوجها هذا لا مانع، يعني بالطريقة المعروفة الطريقة الشرعية، فإذا رضيت لا مانع من ذلك. أما أن يكرهها على نفسه أو على قريبه فهذا هو الممنوع، وهذا الذي هو نسخه الله عز وجل. نعم.
وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل.
يعني هذا في الإسلام، إذا كانت المرأة بهذه الصورة جاءت بهذه الفاحشة المبينة أو كانت تؤذيه أو كانت معاشرتها سيئة، إذن في هذه الحالة يجوز له أن يعضلها حتى يأخذ بعض حقه. نعم.
ثم قال سبحانه وعاشروهن بالمعروف، وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج
يعني القول الحسن مع زوجته وكذلك الفعل الحسن والمعاملة الحسنة، يعني ما تكون المعاملة من جانب واحد والجانب الآخر لا، يعني لو أعطاها المال ثم سبها وشتمها هذا لا ينفع، فلا بد أن يكون القول حسنا وكذلك الفعل حسنا. نعم.
وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان،
يعني في كل زمان ومكان ما يمكن تكون لك مساواة بين الناس، يعني الأزمنة قد يكون الناس في ضيق، ففي هذه الحالة لابد أن يكون هناك صبر من الجانبين، وفي حالة السعة لابد أن يكون كذلك، وفي مكان دون مكان، مثلا أهل المدن، أهل الأموال، أهل الحاجات اللي أشياء كل شيء موجود عندهم غير أهل القرى، فصاحب المال الذي عنده تجارة، عنده سيارات، عنده هذا يوفر لها كل الأشياء التي لمثلها، لكن واحد في البادية عايش مع زوجته في البادية ما عندهم، عندهم مواشي وعندهم حاجات كلها خفيفة، ينبغي أن كل واحدة تعطى مثل ما تعطى مثيلاتها، ما تكون واحدة في صحراء في أناس فقراء ناس تعبانين فتطلب من زوجها ما لا يقدر عليه. إذن لابد أن تكون المعاشرة بالتي هي أحسن، وأن يكون الشيء الذي يقدمه كما قال المؤلف رحمه الله من مثله لمثلها في كل زمان وفي كل مكان. نعم.
وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. قال جل وعلا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة.
الآن الله عز وجل أمر بهذا، وهي وصية وليس فيها إلزام. فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله أمرك بإمساك زوجتك مع الكراهة، هذه وصية من الله، وينبغي أن تعمل بهذه الوصية، ثم انظر ماذا يترتب عليها من الخير. اقرأ منها.
ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول ويخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك.
يعني الواقع في ذلك هذا الشيء معروف، قد يحدث بين الزوج والزوجة خلاف وتحدث كراهة، لكن يغير الله الأحوال من حال إلى حال، وهذا مجرب ومعروف عند كثير من الناس، قد يحدث مثل هذا ثم يتغير. فالله عز وجل يقول لو صبرتم فهذا يكون خير كثير. من الخير الكثير أنك تؤجر أولا، لأنك أجبرت نفسك وأكرهت نفسك على الصبر، لأن الله حثك على ذلك فتؤجر على هذا. الأمر الثاني قد يتغير الحال فتصبح هذه الزوجة التي كنت تكرهها محبوبة، ربما ترزق منها أولاد، وهؤلاء الأولاد تستفيد منهم في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة، وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور.
يعني الآن تشريعات الإسلامية ما تأتي بأمور لا يستطيعها الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الذي سبق هو المعاشرة بالمعروف وهو الأصل. إذا حدث الكراهة وحاولت ولم تستطع وأصبحت في حالة لا يمكن الإمساك معها، لأنك إما أن تبقيها وتؤذيها أنت وتأتي المعاشرة تكون سيئة جدا، فإذا وصل الحال إلى هذه الصورة فعند ذلك يمكن الفراق. نعم.
وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور، فإن كان لابد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي تطليق زوجة وتزوج أخرى، أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج، ولكن إذا آتيتم إحداهن أي المفارقة أو التي تزوجها قنطارا أي مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا، بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن.
هذا كما عرفنا أنه في الجاهلية المعاصرة عند غير المسلمين لا يمكن الطلاق، الزوجة هذه خلاص ما دمت تزوجتها خلاص لا يمكن أن تتركها، والتعدد ممنوع. الإسلام أباح للرجل الواحدة والثانية والثالثة والرابعة إلى هذا الحد، ولا يجوز زيادة على ذلك. أولئك يمنعون، لا يمكن أن تزوج زوجة أخرى معها، ولكن لا يمنعون الصديقات، قد تكون معه 20 ما هي واحدة ولا أربع، لكن بالطريق غير المشروع. والطريق المشروع الذي جعله الله عز وجل حلا لهذه المشكلة، وهو أن الرجل له أن يأخذ الواحدة والثانية والثالثة والرابعة بشرط العدل بينهن، هذا يمنع. ومع الأسف أنه أيضا بعض البلدان الإسلامية تأخذ بهذا المبدأ فتمنع مثل هذا، وهذا لا ينبغي، بل هذا فيه حل وحل شرعي. الآن النساء بكثرة، وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بكثرتهن، تجد في البيت الواحد 10 فتيات أو 12، تجد فيه ولد واحد، وكذلك البيت الآخر واحدة تزوج الباقي فين. فلو سمح وأصبح الباب مفتوحا، وهذا لا يكون إلا عند الاستطاعة، والمطلوب للإنسان أن يكون عادلا، فهذا هو التشريع الصحيح. بدل ما تبقى المرأة هكذا بدون زوج، ينبغي أن تتزوج، ولو حصلت ربع زوج خير من لا شيء، لأنها قد ترزق منه ولد، ولا يقوم بحق المرأة إلا ابنها، لأنها إذا كبرت وتقدمت السن ما لها إلا ولدها، ليس لها للزوج ولا الأب ولا الأم ولا الأخوان، وإنما لها ولدها، هو الذي يشفق عليها وهو الذي يقوم بما يجب لها. فينبغي الإنسان أن يلاحظ هذه الأمور، وأن عضل النساء والمنع، بل وبعض النساء قد تكون هي نفسها مجنونة لأنها لا تريد إلا واحدا ولا تريد مشاركة، وقد تبقى إلى أن يأتي الوقت التي لا يأتي خاطب، لأن في بداية الأمر الخطاب يكثرون، وقد يكون الزوج عنده زوجة، أي المتقدم للخطبة عنده زوجة، فهي لا ترضى، وهذا تستمر إلى أن تتجاوز 30، خلاص في غيرها جايين في الطريق ما أحد ينظر لها، تترك كلية ما عاد أحد يخطبها. فينبغي أن تأخذ الفرصة إذا تيسر لها ذلك، وهذا فيه حل لها هي ولما سيكون في المستقبل من مصلحة لها حينما تتقدم في السن، ليس لها إلا أولادها. نعم.
وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في تخفيف المهر. ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه. لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال سبحانه: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فإن هذا لا يحل، ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثمه واضح.
يعني المرأة الذي يريد أن يفارقها زوجها لا يجوز له أن يأخذ مما آتها شيئا، ولا يأتي بالأساليب الملتوية، لأن الأساليب قد تستعمل ويذهب إلى القاضي ويقدم الحاجة التي يريدها ويتحصل على هذا، لكن يتحصل عليه ظلما، لأن القاضي ليس له إلا الظاهر ويحكم بما ظهر له. ولكن على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الله يعلم السر وأخفى، فالشيء الذي يخفيه الله يعلمه، وينبغي له أن يتقيد بشرع الله عز وجل، وأن لا يظلم نفسه، بل إذا أعطاها مالا وأفضت إليه وأفضى إليها، بعد ذلك إذا أراد فراقها لا مانع من ذلك، ولكن ليس له حق أن يأخذ مما آتاها شيئا. نعم.
وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج، ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك، والتي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض. فكيف يستوفي المعوض بعد ذلك ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أي لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم أي الأب وإن علا إنه كان فاحشة أي أمرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه ومقتا من الله لكم ومن الخلق بل يمقت بسبب ذلك لابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببره. وساء سبيلا أي بئس الطريق طريقا لمن سلكه لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها.
ممكن تقرأنا هذه الآيات قراءة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
سبحانه. هذه الآيات فيها حصر المحرمات من النسب ومن الرضاع الذي هو يلحق بالنسب في التحريم وكذلك المصاهرات. وهذا التحديد والحصر بين الله عز وجل أنه ما وراء ذلك فهو حلال فالمحصور قليل والمباح كثير وهكذا شرع الله عز وجل ليس فيه تضييق على الناس. فالمحرمات بالنسب سبع كما ذكر الله عز وجل والآية صريحة في ذلك حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هذا من النسب فهذه كلها محرمة. ومعروف ما هو التحريم؟ التحريم أنه لا يجوز لإنسان أن ينكح من هؤلاء فهذا تحريم بالإجماع نص من الله عز وجل وكذلك النفوس لا تقبل مثل هذا. فهؤلاء المحرمات من النسب. ثم انتقل للقسم الآخر وهو المحرمات بالرضاع فقالوا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ثم الأخوات من الرضاعة وهذا مثل ما يشمل في القاعدة الأولى أن البنت تشمل البنت ومن نزلت وتشمل الأم وإن علت أي الجدة إلى آخره وكذلك أيضا في نفس الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يحرم من النسب. ولكن المشترط في الرضاع شرطين، الرضاع الذي يحرم شرطين. الأول أن تكون 5 رضاعات متفرقات، بحيث أن المولود يرضع حتى يشبع ثم يترك وهكذا، وتكون 5 رضاعات هي المحرمات. الأمر الثاني أن يكون في الحولين، أن يكون الرضاع في الحولين، لأن الحولين حاجة الطفل على الرضاع، أما بعد الحولين فلا. ثم أخبر عن قضية المصاهرة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة هي بنت الزوجة، وقوله في حجوركم هذا بين العلماء على أنه أي أن هذا القيد ليس مقصودا، ليس له مفهوم، بمعنى أن بنت الزوجة لو كانت بعيدة عنك وتربت في مكان آخر لا تحل لك، وإنما هذا في الغالب، لأنه في الغالب أن الزوج إذا أخذ المرأة وعندها بنت قد تكون في حجره وتربى عنده، فهو ذكر هذا. ولكن حتى لو كانت خارجا ولم تربى عنده فهي محرمة عليه، لأنها بمثابة بنته. والغرض من هذا أن يكون محرما لها، بمعنى أنه يكشف عليها، يدخل عليها، لأنها لا فرق بينها وبين بنته. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بشرط أن تكون المرأة أي البنت هذه أنك أخذت أمها ودخلت بها أصبحت زوجة. أما لو صار الزواج لا دخول فيه، عقد وفراق، فهذا لا يحرم، لأنه إذا دخل بها فهذا هو الذي يمنع ويحرم بنت الزوجة التي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ثم ذكر وحلائل الأبناء، وحلائل أبنائكم من أصلابكم، أي زوجة الإبن. فكما أن الإبن زوجة الأب محرمة عليه ولا يجوز له نكاحها، كذلك زوجة الإبن لا يجوز للأب أن ينكحها. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني يقصد بالإبن ما هو المتبنى، وإنما الإبن الحقيقي. أما لو أن إنسان ربى طفلا عنده وأصبح من جملة أولاده فهذا ليس ابنه، وإنما هو متبنى. فالمقصود به الأبناء الذين هم من الأصلاب، أي من صلبه، أي ابنه. ثم نهى عن جمع بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. النهي بين الأختين بنص القرآن، لأن هذا يكون فيه قطيعة للرحم، يعني حينما تتزوج امرأة لا يجوز لك أن تنكح أختها عليها، لأن هذا أولا محرم بكتاب الله عز وجل، ومن الحكم ومن الأسباب التي تمنع ذلك أنه يكون هناك مقاطعة بين هذه الأختين، بدل صلة الرحم بينهما يصبحن في قطاع مقاطعة. والله نهى ولا تقطعوا أرحامكم، فلا يجوز مقاطعة الرحم. وهذا من الأسباب، لأن نعرف أن الزوجات يحدث الخلاف الشديد بينهن، حتى بين زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كما نعرف ذلك. نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نكمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.